أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 34 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز الخاص بجزء تبارك. وبعد فراغنا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الملك وسورة القلم، شرعنا في سورة الحاقة، وأخذنا قدرا من السورة في المرة الماضية من خلال تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. وعلى بركة الله نمضي نحن مع أوائل السورة وبخير الكلام نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ يمكن أن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحن الآن إن شاء الله نبدأ في التفاسير الموجزة مع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحاقة، وهي مكية بالإجماع، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال: خرجت يوما بمكة متعرضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد سبقني للمسجد الحرام، فجئت فوقفت وراءه، فافتتح سورة الحاقة، فلما سمعت سرد القرآن قلت في نفسي إنه لشاعر كما تقول قريش، حتى بلغ إلى قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي لعله كاهن، فإذا به يقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فتساءلت فماذا هذا إذن، فإذا هو يقرأ تنزيل من رب العالمين، ثم مر حتى انتهى إلى آخر السورة، فأدخل الله تعالى في قلبي الإسلام رضي الله عن فاروق الأمة عمر. الآية الأولى الحاقة، وهي من حيث أحكام التلاوة مد لازم كلمي مثقل، يمد 6 حركات. الحاقة اسم فاعل من حق الشيء يحق إذا كان صحيح الوجود، ومنه حقت كلمة العذاب على الكافرين، والمراد بها القيامة والبعث. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة لأنها حقت لكل عامل عمله، لأنها حقت لكل عامل عمله. وقال بعض المفسرين الحاقة مصدر كالعاقبة والعافية، فكأنه قال ذات الحق. وقال ابن عباس وغيره سميت القيامة حاقة لأنها تبدي حقائق الأشياء، واللفظة رفع بالابتداء الحاقة. ما الحاقة؟ استفهام ما رفع بالابتداء أيضا، والحاقة الثانية خبر ما، والجملة خبر الأول، وهذا كما تقول زيد ما زيد على معنى التعظيم له والإبهام في التعظيم أيضا، ليتخيل السامع أقصى جهده. وما أدراك ما الحاقة مبالغة في هذا المعنى، أي أن فيها ما لم تدره من أهوالها وتفصيل صفاتها، وما تقرير وتوبيخ، وقوله تعالى ما الحاقة ابتداء وخبر في موضع نصب بأدراك، وما الأولى ابتداء وخبرها أدراك ما الحاقة، وفي أدراك ضمير عائد على ما هو ضمير الفاعل. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثم ذكر تعالى تكذيب ثمود وعاد بهذا الأمر الذي هو حق، مشيرا إلى أن من كذب بذلك ينزل عليه مثل ما نزل بأولئك. والقارعة من أسماء القيامة أيضا، لأنها تقرع القلوب بصدمتها، وقد سبق بيان ذلك في تفسير جزء عم. وثمود اسم عربي معرفة، فإذا أريد به القبيلة لم ينصرف، وإذا أريد به الحي انصرف. وأما عاد فكونه على ثلاثة أحرف، ساكن الوسط دفع في صدر كل علة فهو مصروف. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، والطاغية قال قتادة معناه الصيحة التي خرجت عن حد كل صيحة، وقال قوم المراد بسبب الفئة الطاغية، وقال آخرون منهم مجاهد وابن زيد المعنى بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوها، وقال ابن زيد ما معناه الطاغية مصدر كالعاقبة، فكأنه قال بطغيانهم، وقاله أبو عبيدة ويقوي هذا كذبت ثمود بطغواها سورة الشمس. وأولى الأقوال وأصوبها الأول، لأنه مناسب لما ذكر في عاد، إذ ذكر فيها الوجه الذي وقع به الهلاك، وعلى سائر الأقوال لا يتناسب الأمران، لأن طغيان ثمود سبب، والريح لا يناسب ذلك لأنها ليست سبب الإهلاك بل هي آلة كما في الصيحة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح، كلام واضح، صرصر يحتمل أن يكون من الصر أي البرد، وهو قول قتادة، ويحتمل أن يكون من صر الشيء إذا صوت، فقال قوم صوت الريح صرصر، كأنه يحكي هذين الحرفين. والعاتية معناه الشديدة المخالفة، فكانت الريح عتت على الخزان بخلافها، وعتت على قوم عاد بشدتها. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال إنه لم ينزل من السماء قطرة ماء إلا بمكيال على يد ملك، ولا هبت ريح إلا كذلك، إلا ما كان من طوفان نوح وريح عاد، فإن الله أذن لهما في الخروج دون إذن الخزان. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. والتسخير استعمال الشيء باقتدار عليه، وروي أن الريح بدأت بهم في صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال، وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة للشهر. وحسوما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة وأبو عبيدة معناه كاملة تباعا لم يتخللها غير ذلك. وهذه كما تقول العرب ما لقيته حولا محرم حولا محرما، قال الشاعر طفيل الغنوي: عوازب لم تسمع نبوح مقامة ولم تر نارا ثم حول محرمي. قال الخليل حسوما أي سؤما ونحسا. قال ابن زيد حسوما جمع حاسم كجالس وقاعد، ومعناه أن تلك الأيام قطعتهم بالإهلاك، ومنه حسم العلل ومنه الحسام. والضمير في قوله فيها صرعى يحتمل أن يعود على دارهم وحلتهم، لأن معنى الكلام يقتضيها وإن لم يتلفظ بها. قال الثعلبي: وقيل يعود على الريح، وقد تقدم القول في التشبيه بأعجاز النخل في سورة اقتربت الساعة. والخاوية الساقطة التي قد خلت أعجازها بلا وفسادا. فهل ترى لهم من باقية؟ ثم وقف تعالى على أمرهم توقيف اعتبار ووعظ بقوله هل ترى لهم من باقية. اختلف المتأولون في باقية، فقال قوم منهم ابن الأنبار: هي هاء مبالغة كعلامة ونسابة، والمعنى من باق. وقال ابن الأنبار أيضا معناه من فئة باقية، وقال آخرون باقية مصدر، فالمعنى من بقاء. بعد ذلك الكلام يجي عن فرعون: وجاء فرعون من قبله والمؤتفكات بخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وبعدين عن نوح: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. طيب، نجعل هذه الآيات المتبقية مستقلة، يعني مثلا في درس آخر. وبننتقل إلى تفسير آخر من التفاسير الموجزة محاسن التأويل للقاسمي رحمه الله تعالى. قال: سورة الحاقة مكية، وآيها 51، والحاقة أي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء على الأعمال، من قولهم حق عليه الشيء إذا وجب ما الحاقة من وضع الظاهر موضع المضمر تفخيما لشأنها وتعظيما لهولها وما أدراك ما الحاقة قال بعضهم من عوائد العرب في محاورتهم اللطيفة إذا أرادوا تشويق المخاطب في معرفة شيء ودرايته أتوا بإجمال وتفصيل أي شيء أعلم المخاطب ما هي تأكيدا لتفخيم شأنها حتى كأنها خرجت عن دائرة علم المخاطب على معنى أن عظم شأنها وما اشتملت عليه من الأوصاف مما لم تبلغه دراية أحد من المخاطبين ولم تصل إليه معرفة أحد من السامعين ولا أدركه وهمه وكيفما قدر حالها فهي وراء ذلك وأعظم ومنه يعلم أن الاستفهام كناية عن لازمه من أنها لا تعلم ولا يصل إليها دراية دار ولا تبلغها الأفكار كذبت ثمود وعاد بالقارعة أي بالساعة التي تقرع الناس بأهوالها وهجومها عليهم قال الزمخشري ووضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شدتها ولما ذكرها وفخمها أتبع ذكر ذلك ذكر من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب تذكيرا لأهل مكة وتخويفا لهم من عاقبة تكذيبهم فأما ثمود وهم قوم صالح عليه السلام فأهلكوا بالطاغية أي بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة أو بطغيانهم الطاغية مصدر كالعافية وأما عاد وهم قوم هود عليه السلام فأهلكوا بريح صرصر أي شديدة العصوف والبرد عاتية أي متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة سخرها أي سلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة أي متتابعات من حسمة الدابة إذا تابعت بين كيها شبه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكي القاطع للداء أو معناه نحسات حسمت كل خير واستأصلته أو قاطعات قطعت دابرهم هذا على أن حسومة جمع حاسم كشهود وقعود فإن كان مصدرا فنصبه بمصدر أي تحسم حسوما أو بأنه مفعول له أي سخرها عليهم للحسوم أي الاستئصال وقد قيل إن تلك الأيام هي أيام العجز والعامة تقول العجوز وهي التي تكون في عجز الشتاء أي آخره فترى القوم فيها صرعى أي هلكى جمع صريع، كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة مجتثة من أصولها، كآية، كأنهم أعجاز نخل كآية، كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني المذكورة في سورة القمر. فهل ترى لهم من باقية أي بقاء أو نفس باقية أو بقية؟ وننتقل من تفسير القاسمي إلى تفسير السعدي. الجولة مع التفسير الموجزة. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: سورة الحاقة مكية، أو قال وهي مكية. الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأنها تحق وتنزل بالخلق وتظهر فيهم حقائق الأمور ومخبآت الصدور. ما الحاقة؟ عظم تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله: ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فإن لها شأنا عظيما وهولا جسيما، ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل. ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها، وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، فقال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود هم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام ينهاهم عما هم فيه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد، فردوا دعوته وكذبوه وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة، وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالها. وكذلك عاد الأولى سكان حضر موت حين بعث الله إليهم رسوله هودا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكذبوه وكذبوا بما أخبر به من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك المعجل. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي انصدعت منها قلوبهم وزهقت لها أرواحهم، فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أي قوية شديدة الهبوب، لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف، عاتية أي عتت على خزانها على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي نحسا وشرا فظيعا عليهم فدمرتهم وأهلكتهم. فترى القوم فيها صرعى كأنهم صرعى أي هلكى موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية أي كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رؤوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض أو الساقط بعضها على بعض. فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. انتهى تفسير ابن سعد عليه السحائب الرحمة والرضوان. ونأخذ تفسيرا آخر من التفسير الموجزة، صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه السحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى: سورة الحاقة مكية، آياتها 52. الحاقة أي الساعة التي تحق وتثبت فيها الأمور الحقة التي كان ينكرونها من البعث والحساب والجزاء، من حق الشيء يحق من بابي ضرب وقتل. وثبت أي ثبت أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة، من حققته أحقه إذا عرفت حقيقته. وإسناد الفعل إليها من الإسناد إلى الزمان على حد نهاره صائم. وقال الأزهري: الحاقة القيامة، من حققته أحقه فحققته أي غالبته فغلبته، فهي حاقة لأنها كل محق أو محاق أي مخاصم في دين الله بالباطل فتغلبه. والحاقة مبتدأ خبره جملة ما الحاقة. ما الحاقة لتعظيم أمرها وتفخيم شأنها. وما أدراك ما الحاقة أي أي شيء أعلمك ما الحاقة أي لا علم لك بكنهها ومدى عظمها، إذ هي من الهول والشدة بحيث لا تبلغه دراية أحد ولا وهمه. وكيفما قدرت حالها فهي وراء ذلك وأعظم. وجملة ما الحاقة في محل نصب سادة مسد المفعول الثاني لأدراك. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة أي القيامة التي تقرع القلوب بشدة أهوالها وأفزاعها، والسماوات والأرض والجبال بالانحلال من القرع، وهو صك جسم صلب بآخر صلب بعنف، يقال قرع الباب كمنع طرقه ونقر عليه. ومنه قوارع الدهر أي شدائده وأهواله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالواقعة التي تجاوزت الحد في الهول، وهي الصيحة لقوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. وبها فسرت الصاعقة في سورة حاميم السجدة. وأما قوله تعالى في شأنهم: فأخذتهم الرجفة، وهي الزلزلة، فلكونها مسببة عن الصيحة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر كما جاء في سورة فصلت أيضا. عاتية متجاوزة الحد في شدتها فلم يقدروا عليها مع شدتهم وقوتهم. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما أي متتابعة الهبوب حتى استأصلتهم من حسمة الدابة إذا تابعت كيها على الداء مرة بعد أخرى حتى ينحسم، أو نحسات مشؤومات كأنهم أعجاز نخل، كأنهم أصول نخل بلا رؤوس، وهي جذوع خاوية ساقطة من خوى النجم إذا سقط للغروب، أو فارغة الأجواف بلا وفسادا من خوت الدار تخوي خواء أي خلت من أهلها فهي خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ تأكيد لما سبق. في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في شرح الكلمات: الحاقة أي الساعة الواجبة الوقوع وهي القيامة، والمعنى الحاقة ما الحاقة أي أي شيء هي. ومن هدايات الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء. وما أدراك ما الحاقة أي أي شيء أعلمك بها، والمراد بها القيامة لأنها حاقة المجيء وواجبته لا محالة. ومن هداياتها أيضا تقرير عقيدة البعث والجزاء. كذبت عاد كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة أي بالقيامة لأنها تقرع القلوب بالخوف والهول. ومعنى الآية: كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقارعة أي بالقيامة، فهم ككفار قريش مكذبون بالبعث والجزاء. ومن هدايات الآية بيان أن كل من عاد وثمود كانوا يكذبون بالبعث، وبيان ما أهلكهم الله به. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بطغيانهم وعتوهم عن أمر ربهم، فأخذتهم صيحة طاغية أيضا. ومن هدايات الآية بيان أن كل من عاد وثمود كانوا يكذبون بالبعث، وبيان ما أهلكهم الله به. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أي ذات صوت لشدة عصوفها، عاتية على خزانها في الهبوب. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما أي متتابعات الهبوب بلا فاصل ولا انقطاع كتتابع الكي القاطع للداء، حسما لوجودهم كما يحسم الدواء بالكي الحاسم للداء المتتابع. وقوله تعالى: فترى يا أيها الرسول عليه الصلاة والسلام القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي فترى القوم في تلك الأيام والليالي صرعى ساقطين على الأرض كأنهم أصول نخل ساقطة فارغة ليس في جوفها شيء. فهل ترى لهم من باقية، أي من نسلهم، لا شيء، إذ هلكوا كلهم جميعا؟ في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أي القيامة الواقعة حقا التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثمود قوم صالح وعاد قوم هود، بالقيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فأما ثمود فأهلكوا بالصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في شدتها، وأما عاد فأهلكوا بريح باردة شديدة الهبوب سخرها عليهم، أي سلطها الله عليهم 7 ليال و8 أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع. فترى القوم في تلك الليالي والأيام موتى كأنهم أصول نخل خريبة متآكلة الأجواف. فهل ترى لهم من باقية، هل ترى لهؤلاء القوم من نفس باقية دون هلاك؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. في المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قال: عرضت هذه السورة الكريمة أحوال القيامة، وذكرت بما أصاب الأمم السابقة من الهلاك والأخذ الشديد حين كذبوا، وتحدثت عن النفخ في الصور وما يصيب الأرض والجبال والسماء من التغير والزوال، وما يكون بعد ذلك من العرض للحساب، وبشرت أصحاب اليمين بما يلقون من جزاء كريم ونعيم مقيم، وأنذرت أصحاب الشمال بالحسرة والعذاب الأليم، وختمت بالحديث عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، وعن صدق القرآن الذي هو حق اليقين. الحاقة ما الحاقة، القيامة الواقعة حقا، ما القيامة الواقعة حقا، وما أدراك ما الحاقة، وأي شيء أدراك حقيقتها وصور لك هولها وشدتها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، بالقيامة التي تقرع العالمين بأهوالها وشدائدها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي الواقعة التي جاوزت الحد في الشدة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أي باردة عنيفة عاتية متمردة، سخرها عليهم، سلطها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متتابعة لا تنقطع. فترى القوم في مهاب الريح موتى كأنهم أصول نخل خاوية أصول نخل خاوية أجوافها، فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من نفس باقية دون هلاك؟ لا لا. وبذا نكون قد أنهينا جولتنا في التفسير الموجز أو التفاسير الموجزة، ونبدأ رحلتنا إن شاء الله تعالى مع التفاسير المفصلة. ممكن نبدأ بتفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي قال: أهداف سورة الحاقة. سورة الحاقة مكية، وآياتها 52 آية نزلت بعد سورة الملك، وهي نموذج للسورة المكية التي تستولي على القلوب بأهوالها ومشاهدها وأفكارها المتتابعة وفواصلها القصيرة. في بداية السورة نلحظ هذه الرهبة من اسمها الحاقة، لأن وقوعها حق يقيني. ثم تصف مصارع المكذبين من ثمود إلى عاد إلى فرعون، ثم تنتقل إلى مشاهد القيامة وأهوالها وصورها، وتنوع الناس إلى فريقين: فريق يأخذ كتابه باليمين وفريق يأخذ كتابه بالشمال، ويلقى كل فريق ما يستحق. وفي المقطع الأخير من السورة تؤكد الآيات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عنه تهم المشركين، وتثبت أن القرآن حق يقين من عند رب العالمين مع آيات السورة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ القيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل معظم هذه السورة، ومن ثم تبدأ السورة باسم من أسماء القيامة: الحاقة أي الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء، وهي آتية لا ريب فيها، ومن حق يحق بالكسر أي وجب. وهذا المطلع يوحي بقدرة القدير وضعف الإنسان، فهو لن يترك سدى، بل أمامه يوم كله حق وعدل. والألفاظ في السورة بهذا المعنى وتؤكده: الحاقة، ثم يتبعها باستفهام حافل بالاستهوال والاستعظام: ما الحاقة؟ ما هي؟ أي شيء هي؟ أي حقها أن يستفهم عنها لعظمها؟ وهذا أسلوب من الكلام يفيد التفخيم والمبالغة في الغرض الذي يساق له. وما أدراك ما الحاقة؟ أي شيء أعلمك ما هي؟ فهي خارجة عن دائرة علم المخلوقات لعظم شأنها ومدى هولها وشدتها. ثم يسكت الأسلوب فلا يجيب على هذا السؤال، لتذهب النفس في هوله وشدته كل مذهب. ومن أسماء القيامة الحاقة والقارعة، لأنها تقرع القلوب بأهوالها. ثم تصف الآيات ما أصاب ثمود من العذاب، وثمود كانت تسكن الحجرة في شمال الحجاز بين الحجاز والشام، وقد كذبوا نبيهم عليه السلام، فأرسل الله عليهم صيحة أهلكتهم، وسميت الصيحة هنا طاغية لأنها جاوزت الحد في الشدة، وسميت في سور أخرى بالصاعقة وبالرجفة وبالزلزلة، وهي صفات للصيحة تبين أثرها في من نزلت بهم. ثم تصف الآيات قصة هلاك عاد، وقد كذبوا رسولهم، فأرسل الله عليهم ريحا باردة عاتية استمرت 7 ليال و8 أيام حسوما أي متتابعة، حتى هلك القوم أجمعون، وقد كانوا يسكنون بالأحقاف في جنوب الجزيرة بين اليمن وحضرموت، وكانوا أشداء بطاشين جبارين، وكان الجزاء من جنس العمل. ويمضي الشيخ مع بقية السورة وبقية آياتها فيقول: وتصف مجيء فرعون ومن تقدمه من الأمم التي كفرت بآيات الله كقوم نوح وعاد وثمود، والقرى التي اتفكت بأهلها أي انقلبت بهم، وهي قرى قوم لوط، فقد عصى هؤلاء رسل الله الذين أرسلوا إليهم، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وتأتي الآيتان 11 و12 لترسم مشهد الطوفان والسفينة الجارية، تشير بهذا المشهد إلى مصرع قوم نوح حين كذبوا وتمتنوا على البشر بنجاة أصولهم التي انبثقوا منها. والمشهور أن الناس كلهم من سلائل نوح وذريته. ثم تصف الآيات أهوال القيامة وأحداثها، فإسرافيل ينفخ في الصور، وتسوى الأرض والجبال، وتدك كالكرة، فيستوي عاليها بأسفلها. عندئذ نزلت النازلة وجاءت القيامة، وقد انفرط عقد الكون المنظور، واختلت روابطه وضوابطه التي تمسك به، فترى السماء مشققة واهية مسترخية ساقطة، والعرش فوقهم يحمله 8 أملاك أو 8 صفوف منهم أو 8 أصناف أو طبقات من طبقاتهم أو 8 مما يعلم الله ولا ندري نحن من هم ولا ما هم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فالكل مكشوف، مكشوف الجسد، مكشوف النفس، مكشوف الضمير، مكشوف المصير. ألا إنه لأمر عصيب، وقوف الإنسان عريان الجسد، عريان النفس، عريان المشاعر، عريان التاريخ، عريان العمل، ما ظهر منه وما استتر أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله، من الإنس والجن والملائكة، وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجميع. فتصف الآيات مشهد المؤمن الناجي وهو ينطلق في فرحة غامرة بين الجموع الحاشدة، تملأ الفرحة جوانحه فيهتف: اقرأوا كتابي فأنا من الناجين، لقد أيقنت بالجزاء والحساب. فيعيش حياة ناعمة في جنة عالية ثمارها قريبة التناول، ويقول لهم ربهم جل ثناؤه: كلوا وتمتعوا جزاء عملكم السابق وطاعتكم لربكم. ثم تصف الآيات حسرة المشرك وبؤسه ويأسه، فهو يتمنى أنه لم يأتي للموقف، ولم يؤت كتابه، ولم يدري ما حسابه، كما يتمنى أن لو كانت هذه القارعة هي القاضية التي تنهي وجوده أصلا فلا يعود بعدها شيئا. ثم يتحسر ألا شيء نافعه مما كان يعتز به أو يجمعه، فلا المال أغنى أو نفع، ولا السلطان بقي أو دفع، والرنة الحزينة الحسيرة المديدة في طرف الفاصلة الساكنة وفي ياء العلة بعد المد بالألف في تحزن وتحسر تشعر بالحسرة والأسى والحزن العميق. ثم يقال لملائكة العذاب خذوه إلى جهنم، فيبتذره 70,000 ملك كلهم يبادر إلى جعل الغل في عنقه، ويتقدم ليصطلي نار الجحيم ويشوى بها، ويدخل في سلسلة طولها 70 ذراعا تلف على جميع جسمه، وذراع واحدة من سلاسل النار تكفيه. ولكن الآية تكشف عن شدة العذاب وهوله: حفظنا الله من عذاب النار، حفظنا الله من عذاب النار، حفظنا الله من عذاب النار. ثم تذكر الآيات أسباب العذاب والسعير، فقد خلا قلب هذا الكافر من الإيمان بالله كما خلا قلبه من الرحمة بالعباد ومن العطف على المساكين ومن عدم إطعام الجائعين. لكم الله يا أهل غزة، لكم الله يا أهل غزة، نأكل ولا تأكلون، حسبنا الله ونعم الوكيل. أطنان الطعام منذ 4 شهور قد ملأت أرض سيناء، العريش رفح، ومع ذلك فأعداء هذا الدين من أبناء هذا الدين ومن الخارجين على الدين كلهم تواطأت كلمتهم ليكونوا مع الصهاينة المحتلين ضد إخوانهم الآمنين الجوع البائسين من أبناء فلسطين الآمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فتذكرنا الآيات بأنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أين الحث على إطعام المساكين؟ أين البر بهم؟ أين الرحمة بالجائعين؟ ولهذا وجد جزاءه، لم يجد له صديقا ولا حميما يؤنسه، ولا يأكل إلا عصارة وغسالة أهل جهنم من القيح والصديد، ألا وهو الغسلين، وهو طعام لا يأكله إلا المذنبون المتصفون بالخطيئة. فليتق الله كل غني في ماله، وليعلم أن للمساكين والأرامل والشيوخ والأطفال حقا في هذا المال، وسيترك المال لورثته ويسأل هو عن زكاته. إن الوجود أضخم بكثير مما يرى البشر، والكون مملوء بعقول فعالة غير عقولنا. إن الإنسان قد يكون جهازا، ولكن ما الذي يدير هذا الجهاز؟ لأنه بدون أن يدار لا فائدة منه، والعلم لا يعلل من يتولى إدارته، وكذلك لا يزعم أنه مادي. لقد بلغنا من التقدم درجة تكفي لأن نوقن بأن الله قد منح الإنسان قبسا من نوره. والآيات تقسم بما تشاهدون من المخلوقات وبما غاب عنكم. قال عطاء: ما تبصرون من آثار القدرة وما لا تبصرون من أسرار القدرة. إن القرآن كلام الله ومنهج الله وشريعة الله، وليس قول شاعر ولا قول كاهن، إنما هو قول رسول أرسل به من عند الله، فحمله إلى عباد الله بأمانة وإخلاص في تبليغ الرسالة. إن قدرة الله بالغة، ولو كذب محمد صلى الله عليه وسلم علينا أو افترى بعض ونسبه أو افترى بعضه ونسبه إلينا لعاجلناه بالعقوبة وأزهقنا روحه، فكان كمن قطع وتينه. وهذا تصوير للهلاك بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه إذ يأخذه السياف بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب عنقه. لا يمنعنا أحد من عقوبة محمد صلى الله عليه وسلم والتنكيل به إذا افترى علينا. إن القرآن يذكر القلوب التقية فتتذكر أن الحقيقة التي جاء بها كامنة فيها، أن الحقيقة التي جاء بها كامنة فيها، فهو يثيرها ويذكرها فتتذكر. أما المطموسة قلوبهم فهم يكذبون بهذا القرآن، والقرآن حجة على الكافرين في الدنيا وحسرة عليهم إذا رأوا عذاب الآخرة. وهذا القرآن عميق في الحق، عميق في اليقين، تنزيل من رب العالمين، فعلينا أن نعظم الله وأن ننزهه ونجله ونعترف له بالقدرة والعظمة. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. هكذا كان المعنى الإجمالي لسورة الحاقة. الحاقة، الخبر عن صعوبة القيامة وهلاك الأمم المكذبة لرسلها، وذكر نفخة الصور وانشقاق السماوات وحال السعداء والأشقياء في وقت قراءة الكتب، وذل الكفار مقهورين في أيدي الزبانية، وإثبات أن القرآن العظيم وحي من الله وليس بقول شاعر ولا كاهن، والأمر بالتسبيح في قوله فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. الحاقة هي القيامة، من حق الشيء إذا ثبت ووجب، هي الساعة الثابتة المجيء الوقوع، الثابتة المجيء الواجبة الوقوع. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ افتتاح يهول النفس والقلب، افتتاح معجز رهيب، يتحدث عن القيامة، فهي حاقة بمعنى أن عذابها حق الكافرين، ونعيمها حق للمؤمنين، وحسابها حق ليتميز الخبيث من الطيب. ما الحاقة؟ استفهام للتعظيم والاستهوال، أي من حقها أن يستفهم عنها لعظم أهوالها. وما أدراك ما الحاقة؟ أي شيء أعلمك بها أيها الرسول؟ فهي خارجة عن دائرة علم المخلوقين لعظم شأنها وشدة هولها. إنها سورة تستولي على النفس بجرسها وفواصلها وتتابع معانيها في قسم الجبارين ووصف القيامة، وما فيها من عذاب للمجرمين ونعيم للمؤمنين. وقد ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في الصلاة قد بدأ سورة الحاقة، فاستولت السورة على نفسه وأخذ بجلال القرآن وعظمته وبلاغته وبيانه وتتابع معانيه وأعلن إسلامه. إن السورة تشتمل على بيان أن يوم القيامة حق لا شك فيه، وتذكر طائفة من أخبار الأمم التي كذبت رسلها فأصابها هلاك الاستئصال، فثمود أهلكت بالصاعقة، وعاد أهلكت بريح صرصر عاتية، وأهلك فرعون وقومه بالغرق، وأهلك قوم لوط بالزلزال الشديد الذي دمر قراهم وجعل عاليها سافلها، وأهلك قوم نوح بالطوفان. هذا وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى مع درسنا المقبل في الإبريز، لعله يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.